يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني أن الله عز وجل يأمرهم بأن ينفروا لقتال عدوهم مجتمعين ومتفرقين بحسب المصلحة. قال: وقد تجمع الثبت على ثبين بضم الثاء وكسر الباء. وقوله فليقاتل، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي المؤمن النافر في سبيل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، اعتبر هنا الاسم الموصول وصلته في موضع في محل نصب مفعول به، يعني صار الذي وقع عليه القتال هو الذي يشري الدنيا بالآخرة، ويكون الفاعل غيره، فليقاتل المؤمنون الكفار الذين صفتهم أنهم يشرون الدنيا بالآخرة. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله ليس هو المتبادر من السياق، بل المتبادر من السياق فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، فالذين يشرون هو الفاعل، هم الذين يقاتلون، الذين يشرون الحياة الدنيا، يشرون بمعنى يبيعون، يشرون الحياة الدنيا يعني يبيعونها بنعيم الآخرة. وعلى هذا الاعتبار يكون المعنى عكس ما ذكر، فهذا هو الأقرب في تفسير الآية، هو الذي عليه عامة أهل العلم، ومنهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. أظن واضح، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، يعني فليقاتل أهل الإيمان الذين صفتهم أنهم يبيعون الدنيا العاجلة بالآخرة.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة.
نعم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قوله والمستضعفين يحتمل أن يكون عائدا إلى لفظ الجلالة في سبيل الله والمستضعفين، يعني يكون المعنى في سبيل الله وسبيل المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين الذين هذه صفتهم. ويحتمل أن يكون منصوبا على الاختصاص ويكون المعنى هكذا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وأخص المستضعفين. والمعنى على هذا أيضا مقارب للذي قبله، مقارب للذي قبله، وإن كان يختلف عنه في الإعراب، لكن المقصود أن يكون بهذا الاعتبار أن يكون المستضعفون أحد الأسباب التي من أجلها يقوم القتال. تقاتلون في سبيل الله، في سبيل مرضاته وطلب ما عنده من الأجر والثواب، وفي سبيل المستضعفين لاستنقاذهم ورفع الظلم عنهم، فإنهم جديرون بذلك. الله أعلم.
ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. قال البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب لها أنصاب معينة، يقصد الزكاة
فيه
إسكان الصاد، رعاة الله،
نعرف أنها الإسكان الصاد
تكون نصب،
هكذا يبدو نصب وأنصباء.
وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم.
نعم، هذا هو الظاهر، والله أعلم، أنها في المؤمنين حينما كانوا يتشوفون للجهاد. وكما قال الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإنها نزلت بسبب أنهم سألوا، تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فلما أخبروا أنه الجهاد تثاقلوا وتباطؤوا، فعاتبهم الله عز وجل على ذلك، خلافا لمن قال إن هذه الآية هنا في سورة النساء أنها في المنافقين أو أنها في اليهود، فإن هؤلاء لا يتشوفون إلى الجهاد أصلا. لكن من قال إنها في اليهود مثلا، قال إن ذلك مما قصه الله عز وجل من أخبارهم طبيعة الحال.
ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لا إيقاء، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه، وخافوا مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى، فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية كقوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الآيات. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا أمره بالقتال فكفوا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية. ورواه النسائي والحاكم. وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أي آخرة المتقي خير من دنياه. ولا تظلمون فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم. كما قال تعالى كل من عليها فان الآية. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء سواه جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محتوما ومقاما مقسوما. كما قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة أي حصينة منيعة عالية رفيعة أي لا يغني حذر وتحصن من الموت.
قوله هنا ولو كنتم في بروج مشيدة البرج هو المكان المرتفع وقيل له ذلك لظهوره وانكشافه ولذلك يقال للمرأة المتبذلة أو التي تزاحم الرجال أو تمشي في وسط الطريق أو كثيرة الخروج ولو كانت متحجبة يقال عنها متبرجة لأن هذا نوع من التبرج بمعنى الظهور والانكشاف. فالبرج يراه الناس لانكشافه وظهوره وارتفاعه وبدوه. والمشيدة تأتي بمعنى المرتفعة وتأتي بالمطلية في الجص مثلا المطلية بالشيد يعني الجص بمعنى أنها محكمة البناء يأتي هذا وهذا. ولذلك في الحديث اللي النهي عن تشييد المساجد هل المقصود رفع المساجد في البناء وتعليتها من غير حاجة أو أن المقصود به تزيينها وتحسين بنائها وما أشبه ذلك. تعرفون ما ورد من النصوص الدالة على كراهة ذلك أن يحمر أو يصفر. فالحاصل أن الله عز وجل ذكر لهم في هذه الآيات جملة من الأمور التي يحفزهم فيها إلى الجهاد. فأمرهم تبارك وتعالى بأن ينفروا مجتمعين ومتفرقين وأيضا حثهم أو عاتب المتباطئين منهم وذم المنافقين على قيلهم وأمر أهل الإيمان بالقتال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وذكر ثوابهم ثم ذكر ما يحفزهم على ذلك لماذا لا تقومون بهذا وهؤلاء ماذا لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين الذين قد وقع عليهم الإذلال والظلم والقهر. ثم ذكر حال أهل الإيمان ثم عاتب الذين تباطؤوا بعد أن كانوا يتمنون ذلك ثم بعد ذلك بين لهم أصلا كبيرا وهو أن متاع الدنيا زائل وأن الموت الذي يخافون منه ويتحاشونه أنه واقع لا محالة لا يقدمه قتال ولا يؤخره خور وضعف وجبن وإنما إذا جاء أجل الإنسان مات في أي مكان كان ومهما ركب الإنسان الأهوال والأوجال والأخطار فإن ذلك لا يقدم في أجله لحظة. فهذه عقيدة قوية وراسخة إذا اعتقدها الإنسان فإنه ينقشع عنه سحائب الخوف والوجل والهلع والجبن. وذكر الله عز وجل لهم في هذه الآيات قضية مهمة تتعلق بحالهم وحال عدوهم في القتال وهو أن هؤلاء الأعداء يقاتلون في سبيل الطاغوت، فأهدافهم واهية ويركنون إلى ركن هش ضعيف لا يستطيع أن يقدم لهم نفعا ولا نصرا، يقاتلون في سبيل الطاغوت. وأن أهل الإيمان يقاتلون في سبيل الله، فقال فقاتلوا أولياء الشيطان، وبين لهم ضعف كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذا يرجع إلى أوليائه، فإن كيدهم يتلاشى والهالة التي يضفونها على أنفسهم تنقشع إذا قابلوا أهل الإيمان وقاتلوهم. فهذه المعاني لو أن أهل الإيمان تأملوها فإنه يرتفع عن نفوسهم كثير من الأمور التي تضعفهم وتؤخرهم. ثم بعد ذلك ذكر حال المنافقين وإرجافهم، أنهم كانوا إذا وقعت هزيمة أو نحو ذلك أعادوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نصر وظفر وغنيمة قالوا هذا من عند الله عز وجل، كما قال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الفراعنة لموسى عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتطيرون به، وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه.
وقوله وإن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية والسدي، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي، يقول هذه من عندك، أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية، وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قل كل من عند الله، فقوله قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته.
قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، الحسنة تشمل كل المعاني التي ذكرها السلف، فهي كل أمر يسرهم من نصر أو غنى أو نزول مطر أو نحو ذلك، والسيئة كل ما يسوء من هزيمة وموت ولد وهلاك زرع وخسارة التجارة وما أشبه هذا، يتشاءمون به، يقولون هذا بشؤمك وشؤم دينك الذي جئت به، يقولون هذا بطريقة أو بأخرى، قد يقولون أنت الذي سببت لنا هذه الكوارث، أنك جعلت الناس يحاربوننا ويستهدفوننا ويرموننا عن قوس واحدة، نعم، فحصل ما حصل من هذه الأمور. يطيروا بموسى ومن معه، وهنا وما أصابك من سيئة، هنا قالوا له، قال الله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه الآية ليس فيها تعارض، ليست معارضة لما قبلها، الله عز وجل يقول قل كل من عند الله، قل كل من عند الله أي بقضائه وقدره، فلا يقع في الكون شيء من الأمور السارة أو من الأمور المكروهة إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، فوقوع الحسنة بقضاء الله وقدره، ووقوع السيئة بقضاء الله وقدره، فكل من عند الله، فهذا رد على المنافقين، قل كل من عند الله أي بقضاء الله وقدره. ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب لا يريد عليه إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سيئات أو ذنوب حتى يقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالذين التفتوا إلى هذا المعنى قالوا هذا خطاب لغير النبي صلى الله عليه وسلم، للأمة، ولا مانع من أن يقال إن الخطاب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به الأمة، أو أن الأمة داخلة فيه باعتبار أن الأمة تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام. والخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون مختصا به، وتارة يكون المراد به الأمة قطعا، وتارة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه الأمة بالاعتبار الذي ذكرته آنفا. فمما يختص بالأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له، لما نزلت عليه الآية لم يكن له أب ولا أم، فهذا الخطاب قطعا متوجه للأمة. وقد يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقوم قرينة تدل على ذلك كقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وقد تشترك، وهذا هو الغالب، تشترك الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقع منهم الصغائر على القول الراجح عند أهل السنة، لكنهم لا يصرون عليها، ولا تكون هذه الصغائر من قبيل المدنسات التي يسميها العلماء صغائر الخسة، يعني التي تدل على دناءة، فهذه لا تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل قال ليغفر، فالله عز وجل غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالحاصل أن الله عز وجل قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالأولى رد على المنافقين، قل كل من عند الله، أي بقضائه وقدره، وفي القراءة التي قرأ بها أبي وابن عباس وابن مسعود: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، وأنا كتبتها عليك. والقراءة الأحادية إذا صح سندها فإنها تفسر القراءة المتواترة. فقال الله عز وجل ردا على المنافقين: قل كل من عند الله. ثم بعد ذلك قرر لأهل الإيمان معنى ينتفعون به، فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي أن هذا من فضله عليك وعلى هذه الأمة أن حصل لهم الخصب أو النصر أو ربح التجارة وما أشبه ذلك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبكم وتقصيركم ومخالفتكم لأمر الله تبارك وتعالى، كما وقع من الهزيمة في يوم أحد لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى، يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب التي تقع للإنسان إنما تقع بسبب ذنوبه وظلمه وتقصيره. فهذا المعنى ينتفع به أهل الإيمان، أي ما أصابكم من حسنات من أمور طيبة فهي من عند الله فاشكروه عليها، وما وقع بكم من مصائب ونقص في الأرزاق والأموال وما إلى ذلك فهذا بسبب تقصيركم وذنوبكم، فتوبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إليه يرفع ما بكم من الضر وما نزل بكم من المصيبة. فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، فالشر الله تبارك وتعالى خلقه، خلق الخير وخلق الشر، ولكن ليس في أفعال الله عز وجل شر، وإنما الشر يوجد في مفعولاته، في مفعولاته لحكم بالغة يعلمها الله جل جلاله. فهذا الذي يقع للإنسان من المكاره إنما هو بسببه، بما جنته يداه، والكل مجتمع تحت قضاء الله وقدره. وبهذا يتبين الفرق، وأنه ليس هناك تعارض بين هذه النصوص.
وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد: فمن نفسك، أي بذنبك. وقال قتادة في الآية: فمن نفسك، عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا.
يعني هم الآن الله عز وجل يقول: وأرسلناك للناس رسولا، يقول لست أنت الذي تكون سببا لما يقع بهم من الكوارث والمصائب والضيق والشدة في العيش وما أشبه هذا، أرسلناك للناس رسولا، فكونهم يتشاءمون بك هذا ليس له معنى. وكفى بالله شهيدا، على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، شهيد على أفعال العباد، شهيد على أقوالهم، ومن ذلك ما قالوه من التشاؤم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.